كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى قول المصنف ويرجع بما اغتنم، أي يرجع المشتري كما قال الشارح إلى على البائع بما اغتنم للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على الأقل. نعم. مراجعة لأي شيء؟ نعم. مراجعة لأي شيء؟ نعم. مادة شنو؟ أشكو تواجهه؟ نعم تفضل. استعجل لأن ترى التأثير هو نعم
بالشهد والخنزير
نعم
ذهب المستثنات الأربع هو قال ذا الشهد لل يعني ذا خرج من خرج
نعم الكلب والخنزير
ذهب المستثنات الأربع قال هو هذي
نعم
في
بيع الكلب نعم نعم
يعني شو هذا الحد اللي أبطل مثلا ما صار بعد اللي يفهم اقتناعها هذا هو الكلب الصيد اللي ماشي وزا هذا بعد الكلب بس إذا خرج من أمه زي هذا خارج عن كلب الصيد وما
لا هذه عناوين هذه عناوين عرفية عرفا أن بعض الكلاب مثلا تصرف عملها مثلا شخص عنده بستان وعنده كلب حراسه هذا كلب الحراسه لو فرض ان الشخص باع بستانه هذا الكلب ظل بدون عمل بعد فتره هذا الكلب بسبب مثلا لانه ما احد يوصل يمه او كذا ما عنده تدشير يحطه قد يصبح ما دخل يصبح متوحش يصير كانه كلب هراش يعني كلب عراق هراش يعني عراق يعني شلون مثلا يوى عليه مثلا ينيش يعضه او ينبح عليه او يهاجمه او ما شابه ذلك فهنا هذه قضيه عرفيه فلما يكون الكلب له حالة خاصة بعد ذلك العمل اللي كان يقوم به هذه العمل اللي كان يقوم به ينتفي بسبب موضوع انتفى مثلا بستانة باعة قطيع الغنم مثلا باعة فأصبح الكلب هكذا بدون عمل هذا الكلب بسبب ابتعاده عن هذا العمل الأصلي اللي يجوز التعامل معه والتكسب به هذا بعد لو كان الإنسان بعد ابتعاده انتقل عنوانه من عنوان كلب مثلا حراسه مثلا بستان الى مثلا كلب هراش بعد انتفي بعد العنوان الان هو يتبع هذا العنوان عرفي عرفا الان لما واحد يسال عن هذا الكلب هل هو الان كلب حراسه او كلب لا كلب هراش يعني تحول كان كلب حراسه في سابقه الان هو كلب هراش يقول أنه هذا المثل مثال اللي ذكر الشارع وهو لو خرج في الماشية عن ملكه على العدو يشيرون هذه القضية أو حصد الزرع أو استغل الحائط لم يحرم اقتناؤها رجاء لغيرها هنا قد يقال أنه ما هو الهدف من اقتنائها باعتبار أن بعض الناس لما يدخل في يعني في كما يقال في موضوع تجاري قد بعض الأحيان يحاول أنه يحقق بعض الأمور في أزمنة يعني مختلفة فيريد مثلا أن يشتري الكلب قبل أن يشتري القطيع مثلا فإذا أراد أن يشتري الكلب وطبعا يشتريه ماذا؟ يعني يشتريه باعتبار ماذا؟ يعني يشتريه باعتبار أنه لما يأتي يقوم بهذا العمل فإذا كان أساسا لا يوجد قطيع لا يوجد بستان فإذا لا يوجد قطيع لا يوجد زرع لا يوجد بستان هل يجوز يعني أن يشتري الكلب يشترى الكلب عند ذلك مع كون الموضوع ما موجود يقولون لا ما قوشي لكن بشرط أنه هذا الكلب عندما يؤتى يعلم على أنه مثلا يكون كلب حراسة أو كلب البستان قد يشترى أو كلب القطيع قد يشترى هاي المدة اللي يشترى فيها الكلب ويعني الإنسان يدخل تحت التعليم وما شابه كل ما تكون طويلة لأنه هذا الكلب إذا بقي مدة طويلة دون أن يقتل دون أحد أو ما شابه دون أن يمشي مع القطيع، هذا سيتحول شيئا فشيئا إلى كلب متوحش، إلى كلب هراشي. حتى لا يصير هذا الأمر، حتى لا تصير هذه الحادثة، نقول له أنت إذا كان أملك أن تشتري مثلا القطيع في مدة قليلة يمكنك ماذا؟ يمكنك أن تشتري الكلب، خصوصا أن بعض الكلاب تحتاج إلى أن تشترى في أزمنة، يعني في أزمنة متقدمة، مثلا يشترى صغيرا فخلال شهر مثلا أو شهرين أو ثلاثة أشهر يصبح كبيرا ويعلم، يعني قابل للتعليم ويعلم. هذا الوقت اللي يشترى فيه الكلب أو هاي الوقت اللي يقضيه الكلب بدون أن يعمل بالحراسة أو يعمل في حماية القطيع، هذا الوقت يكون ما يكون طويل، لأنه إذا بقي بدون هذا العمل بعد فترة يتوحش، لأنه لا يجد له عمل. وهكذا يحصل الآن، لو بعض الكلاب الآن قريبة على بعض الناس ربما تكون عادية أنه اقتراب منها، ولكن عندما تسرق أو الإنسان يأخذها إلى مكان بعيد ماذا تصبح؟ تصبح متوحشة. فيقول لو كان عندي أن يشتري قطيع كن ما يطول بالشراء، كن ما يخلي المدة طويلة هذا الكلب حتى لا يتحول إلى كلب متوحش فيلحق بالهراش، يعني يلحق بالكلاب اللي هي هاي اللي تتعارف بالشارع واللي أحد يعض الآخر دون أن يكون لها صاحب كما هو، يعني كما هو معلوم بالنسبة لكم.
يعني بعض الأعيان مثل ما إلها حد، يعني أو اللقاء ما ذاكرة لتعريف مثل شو هذه
الأعيان؟ كل الأعيان، أعيان شو؟
مثل الأعيان مثل بعض الأعيان المجلسة ما مثل مثل حد، يعني
حد
يعني
تعريف؟
بل تعريف
كوف التعريفات يعني كما يقال تقريبية، يعني مو التعريف إلا يكون تعريف يعني بالمعنى المنطقي. لا مثلا أقول لكم مثلا ما هو المقصود من الكلب الذي يحرم التكسب به، تجيبوا الكلب الذي يحرم التكسب به هو الكلب البري دون البحري والذي يكون كذا هكذا، يعني هذه الشروط يعني يقال عنها تعريف، حتى لا يكون تعريفا يعني تعريفا كما يقال منطقيا، ولكنه على كل حال يوضح لمن يسمع هذه الكلمه في الفقه ما هو المقصود من الكلب، ليس اكثر منها. حتى قد يكون الى تعريف، قد لا، قد يجمع الانسان من هنا ومن هنا حتى من خلال شروطه يستطيع الانسان ان يبين حقيقته، مو ليكون تعريف حقيقي، اللي يكون تعريف حتى يكون تعريف لبيان يعني تعريف لفظي كما يقولون. نعم. لانه هم تاخذين ذاكره من
انه تاخذين
من الساعه الى الكل.
مثل
ايه والله
مثل
الصور مثل بالامتحان ما في مشكله، بس تكون مرتبطه. ما في مشكلة، ما إذا كان مرتبطة ما في مشكلة. إحنا بعض الأحكام الشرعية أنا لعله أشرت إلى هذا في أحد يعني في جواب أحد السؤال أحد القواعد، أنه الأحكام الشرعية تارة تكون معللة، يعني معللة بالنص، وأخرى لا تكون معللة. إذا كانت معللة من حقنا أن نقول هذا الحكم مثلا يحرم الخمر للتالي، يعني العلة هو هي علة يعبر عنها علة موصوفة. وتارة لا، نجد مثلا الإنسان يغسل يده اليمنى مثلا من المفرق إلى أطراف الأصابع، هذا حكم، لكن أين علة إثنان عن قدره؟ ماذا يقال؟ يقول هذا علته تعبدية خلص. فإذا لم تكن هناك علة للأحكام الشرعية هذا ليس نصا في الحكم الشرعي، لا، نحن لم نصل إلى ما هي علة هذا الحكم. ولعل كل حال الأحكام الأوامر والنهايات دائرة مدار المصالح والمفاسد، فلا بد أن تكون هناك مصلحة في وجوب مثلا مثل هذا الأمر، ولا بد أن تكون هناك مفسدة في مثلا في النهي عن أمر ما من الأمور التي نهى الشارع عنها. أما اطلاعنا على تلك العلل على تلك الأسباب هذا ليس أمرا يعني ملازما لكل حكم شرعي. فإذا اطلعنا قلنا، وإذا لم نطلع خلاص الله سبحانه وتعالى يعرف أنه من مصلحة الإنسان أن يفعل هذا الأمر، حتى وإن لم يعرف ما هي العلة من إثبات وجوده أو من وجوبه عليه. ليس هناك يعني مشكلة حتى في عدم حتى في الجهل بالعلة، ليس هناك مشكلة. فإذا ذكرت بعض الأعمال وذكرت مثلا فلان عمل مثلا لضيعته خفاق مشكلة، فلان عمل مثلا أو كذا عمل مثلا يكسر قلب خلاص، هذه الأشياء ماذا؟ هذه أشياء مأخوذة من بعض النصوص ليس أكثر من هذا الأمر. أما أنه بعض الأمور نحاول أن نستكشف لها علة هذا ليس واجبا علينا. واضح؟ إن شاء الله. نعم. نعم. أعداء الدين، أعداء الدين قد يكون مسلم ويكون عدوا للدين.
نعم.
ما هو مسلم يشهد الشهادتين ولكنه يكون عدوا للدين. وقد يكون كافر.
يعني المخالفين مثلا؟
لا، ممكن أن يكون مخالف، ممكن يكون لا، حتى مو مخالف. الدين يعني المقصود من عنده الدين الحفاظ على الأرواح الحفاظ على الأنفس. هذا قد يكون قاطع طريق الآن يكون مثلا في بلاد الشيعة سنين هذا إنسان عدو للدين.
نعم.
هذا إنسان معتد. هذا إنسان يريد سلاحا مثلا مثلا لإزهاق مثلا أرواح روح إنسان. هذا عدو. هذا ما بعد هذا بعد لا يصنف أنه مسلم مخالف أو لا. فقد يكون مخالفا وهذا هو لعله الفرد الممكن أن يتوقع. وقد يكون لا. قد يكون قاطعا للطريق وقاطع الطريق هذا يعني لذلك قال وبينهم قطاع الطرق يعني قطاع الطريق هذا قطاع الطريق قد يكون حتى في بلاد الشيعية في ماسون.
يعني
هذول أعداء
الدين
سواء كانوا مسلمين
أو
كفار؟ لا مسلمين أو كفار؟ نعم نعم. ما دام معاديا للدين فعلا لأن هناك يعني شرط أنه هل هو يعني يقوم بالمعاداة فعلا أو لا بس مجرد حامل القلب حقد؟ لا الحامل القلب حقد هذا ليس معنى مسلم. أما الشخص اللي يتهيأ جاي عند العدة حتى يهجم أو لا الشخص اللي هو جاي يهجم ويقول جيبوا السلاح هذا بعد واضح نقول له أنت ما يجوز واحد يبيع له سلاح. نعم.
رجاء المؤمنين.
نعم.
رجاء
المؤمنين. نعم.
المؤمن اللي هو الشيعي.
نعم. كلمة المؤمن في الفقه دائما خلوه في بالك وهذا مصطلح. كلمة المؤمن في الفقه إذا سمعتموها معناها الاثني عشر.
نعم. وقال
لذكر
معهم
مش شعر يعني مثل الشعر هو أساسا أحد أغراض الأغراض الشعرية.
يعني إذا كان نثر
مثل نثر جائز؟ لا هو اللي يبين أنه في انتشار هذه الحالة هو انتشار عن طريق الشعر. بعض الناس القضايا الشعر يحفظها كما يعني في ذلك تلك الأزمنة قضايا الشعر هي اللي كانت تحفظ. أما النثر فهذا أمر يعني قلة استعمال فيه ولكن هذا لا يدل على أنه أنت لما بأنه مؤمن يعني تروح من حقك أن تعتدي عليه وتوصل لأوصاف مثلا غير مقبولة لا ولكن لأن الشعر كان لنا كان مثل وسيلة الإعلام فهو كان وسيلة إعلام الشعر إذا قيل في بلد بعد يوم أو يومين تجده في أقصى البلاد فكان في ذلك الوقت يعني الحديث عن الناس بطريقة الشعر هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر بوقا إعلاميا فإذا كان هناك شخص مؤمن فلا يجوز الإنسان أن يهجوه يعني يبين مثلاً هذا يهجوه يعني تحدث عنه بصفات مثلاً بصفات سيئة وينشرها بالشعر كما حصل مع ذلك ولذلك بعض الهجاء يصل إلى حد القاتل يعني يجوز خصوصاً عندما يكون مثلاً للذوات يعني للذوات المعصوم عادة حكم الذي يهجوه هو يكون حكم القاتل ليس فقط يعني فقط يعني ليس فقط يعني مجرد دم لا حتى يصل الى حد القتل في يعني عندما يكون متعلق مثلا محصور فعند ذلك يكون مثلا الهجاء المؤمن بالشعر لانه الهجاء اساسا ما هو الهجاء اساسا هو غرض من الاغراض الشعريه فمو معناته انه يجي شخص مثلا يقول انا راح اسوي لي مثلا روايه وانسبها عن فلان او ما شابه لا ولا لا هذا تحريمه ثابت لكنه لأنه ليس منتشرا هذا المنتشر فيقولون هجاء المؤمن يعني هذا هو الأمر الذي هذا هو الشيء الذي يشكل خطورة لذلك ذكر هنا باعتباره ماذا باعتباره أمرا يعني متعارفا
صاحب الجبدة
قال إن الهامش يشمل النثر والشعر يعني
أهم شيء أن تطابق في كل ما أحب معها أصلا ناثر معها
أقوم يعني حتى لو كان مؤمنين لا إحنا مرة نستزمت كلام الشعر لا إحنا مرة نريد أن نبين ما هو الهجاء الهجاء هو الشعر الذي ينتقص من الآخرين غرض شعري وغرض أدبي باعتبار إحنا نقف على النص لكن لو سئلنا مثلا هل الهجاء يعني مو بالمصطلح الادبي اللي هو الغرض الشعري الهجاء هل يجوز للانسان ان يهجو انسانا اخر بطريقه النثر باعتبار هذا ليس هجاء بالمعنى الادبي لانه هذا هجاء بمعنى ذكر المعارف نقول لا يجوز لا هذا ولا لا لكن عندما يقال هجاء المؤمنين المقصود من ما ذلك ولذلك الشارح ماذا قال قال وهو ذكر معاييدهم بالشعر لأن الهجاء هو أحد الأغراض يعني أحد الأغراض الأدبية بالنسبة إلى الشعراء.
نعم. وغيرهم غير المؤمنين يجوز.
نعم.
كون الشيء يعني موجود فيهم يعني ما
عدا
على الشيء يعني هو.
لا وقد قد يصل إلى حد الكبد، الكبد بعد ما يفضح في جنان. لا، هو يذكر معايبهم، يعني معايبهم موجود. ولكن الإنسان لا تكون معاداته للآخرين موقعة له في حرمة، في الحرمة.
نعم، يعني
الخصوص الموجودة. نعم، الآن أقول مثلا فلان مثلا أصوغ شعرا أنسب إلى ابن تيمية أصبه العداء لمحمد وآل محمد للأذهبي كذا، إذا كان موجودا فهو أثر عنه.
بس هذا الخصوص يعني
بناء عن سين
يجوز
ذلك،
بس
هذا
شيء يعني مثلا شيء خاص
فيه أنا ما أجوز حتى لو. لا، احنا مرة نتحدث عنه كغيبة، ومرة نتحدث عنه كأمور، يعني هذه الأمور تحدثنا عنها أمور ماذا؟ أمور يعني ظاهرة للعيان. لما تكون أمور ظاهرة للعيان، إذا كان يعني إذا كان إنسانا مؤمنا فيحرم يعني صوغ الشعر عليه وإن كان ماذا؟ وإن كانت هذه الأمور موجودة. لكن لو كان إنسانا مخالفا لا تحدث عنه باعتبار أمر مثلا نفسي، لا تحدث عنه مثلا أمر ظاهر من خلال كتاباته ما شابه، هذا يجوز بلا مجلس أن أقول عنه يجوز، لا حرمة له من هذه الجهة، يعني لا حرمة له من هذه الجهة. لأن هما في بعض الأحيان حتى هما يعني بعض أهل السنة ينسب يعني لبعضهم مثلا بعض هذه الأمور حتى بالشعر موجود هذا الكلام. لكن بالنسبة إلينا هذا الإنسان المخالف لو أردت أن أذكر معايبه شعرا، معايبه هاي اللي هي الأمور الثابتة شعرا يجوز لي لو يجوز، يقول لا مشكلة، لا مشكلة، لا كانت عندهم الدليل أنه يحرم ماذا؟ يحرم أن تهجو مخالفا. لكن مو معنى ذلك أنه راح أفسر، لا لا، الافتراء ليس موجودا. ولذلك ورد في بعض الروايات إذا يعني تعبير أنه باهتوهم، يعني باهتوا أهل البدع، هاي باهتوا أهل البدع البعض يعني من يعني ماذا أقول عنهم، يعني البعض من 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 يعني من ضعاف التفتيش، من ضعاف يعني التحقيق، يتوقع أن الباهت يعني أبهته، يعني من البهتان، هذا مو صحيح. من هذا الباهتوهم يعني من البهت، يعني أسكتوا حجتهم، مو باهتهم يعني أبهتوهم. فرق بين البهتان وبين البهت، يعني اللي هو إسقاط الحجة، اللي يعبرون عن أهل المنطق بالتبكيت، يعني تقول للشخص كلاما يسكته، يجعله ماذا؟ يجعله مبهوتا، يعني شلون يقول نحن والله فلان بعد ما عنده احسان يقولها، يعني لم يحر جوابا كما يعبر العرب. عفوا،
يعني مثلا
اذا
فرزت
الشاعر بالملك
من
وصفها
بانه يعني
بيعاها. نعم. مثل انه اعوى،
يعني
هذا اخذ من هذا. ما قلت؟ يعني الامر ظاهر، هو امر. وهنا كانت الغيبه كذلك بها خلاف. بعض الفقهاء من يعمم حتى للمسلم، بعض الفقهاء لا يتوقف.
يعني جوزنا
في الشعر
الوهابي
يمكن يقول
شيء مثل
شيء
لا
او
بيت، يعني
نعم يعني ما بيش. لا لا لا، مش كلام. يعني عندنا بالغيبة أصلا، يعني واحد لو 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 عاشر مخالفا يجوز أن يحكي حتى المعايب اللي يسويها دون ما حد يجي بيها، على رأي بعض الفقهاء يجوز.
بس أدرى يعني إذا اعتبر الهجاء باب للدخول في مبحث الغيبة،
فهو يرتبط به ارتباطا، لكن ارتباط على نحو الموجب الجزئي، يعني مرتبط به ارتباط، لكن ارتباطه مختلف، يعني باعتبار الغيبه للامور الخافيه، واما الهجاء للامور الظاهره مو الخافيه. يعني مو مثلا اروح يعني بالنسبه الى هؤلاء مو اروح ادور معايبهم مثلا ما حد يعرف بها حتى انشرها، لانه هي عاده هذه القضايا اللي ما حد يعرف بها هذه ما تنفع احد. انا لما يبين انه ترى فلان من الناس مثلا عنده هيك معايب، هذا ليس كذا. لكن لو بعض الأحيان قد يكون شخص من الأشخاص عنده مؤلفات، فأنا أبين أنه حقيقة هذا الشخص كذا، هذه حقيقة أنه ألف هذا الكلام، قال هذا الكلام لأنه مثلا ناقضي مثلا التوجه، هذا ينتفع به الآخر، وباعتبار أن هذا له تأثير. أما القضايا الشخصية فعادة ليس فيها منفعة، عادة ليس فيها منفعة، وإن كان ليس له حرمة من هذا الباب، لا نقول بأن له حرمة. لكن بعض الفقهاء ولعله بعض فقهانا يعني المتأخرين ولعله المقدس الأردبيلي منهم يرى بأنه حرمة الغيبة لا تخص المؤمن، بل هي تخص يعني تخص يعني كل من شهد الشهادتين فيكون محرما هكذا. فعلى كل حال إذا كان الأمر كذا يبقى لنا ماذا؟ يبقى لنا ما هو ظاهر منه، يعني عيوب الظاهرة كتاباته، لأنها كتاباته أمور ظاهرة، ما حد يقدر يقول أن هذه من المعايب المستورة. نعم، كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى قول المصنف ويرجع المشتري على البائع بما اغترم للمالك حتى بزيادة القيمة على الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على الأقوال دخوله على أن تكون له مجانا. كان الكلام في هذه القضية أنه عندما لا يجيز الإنسان المالك الأصلي العقد البيع بعد ذلك تحصل هناك يعني غرامات وتحصل هناك مثلا تعويضات وكذا، وعند ذلك قلنا بأنه الإنسان اللي هو مشتري هذا تارة يعني يكون الثمن عنده وأخرى يكون عند البائع، لا لم يكن الثمن قد سلمه فلا مشكلة، كأنه استلم هذا ولم يسلم ثمنه فأخذت منه ما هو مشكلة. أما لو فرض أنه ماذا، لو فرض أنه سلم الحاجة سلم الثمن وحصل هناك كلامه أنه باق أو ليس بباق كما تقدم في الدرس الماضي وتقدم الحديث عنه أنه مع البقاء يرجع إليه، مع عدم البقاء خلاف، يعني وخلاف من ناحية علمه وعدم علمه، البعض قد يعتقد بأنه مع العلم يعمم فيه، والشارع رد على هذا الكلام قال بأن هذا الكلام ليس كلاما مقبولا، وهذا كله ماذا، هذا كله ماذا، كله على أساس أن هذا الشخص الذي يتعامل يعني مع أموال الآخرين الذي هو الشخص المشتري خصوصا عندما يكون عالما يكون ماذا، يكون بمنزلة الإنسان الغاصب، فالإنسان الغاصب والإنسان المتصرف في المال المقبوض بالعقد الفاسد أو بالعقد الفضولي يكون ماذا، يكون بمنزلة سواء من ناحية المال من ناحية الضمان. ولكن لو جاء هذا المشتري ليأخذ عوض ما خسره بالنسبة إلى ماله ولكنه لم يخسر مجرد ماذا، لم يخسر مجرد هذه الأمور التي ماذا، التي كان يتوقع أن يكون يعني قد يخسرها، ولكنه خسر شيئا زائدا بأن حصلت هناك غرامات. لماذا تحصل غرامات؟ بعض الأحيان قد هذه الحاجة تتلف في يده فيكون ماذا، فيكون ضامنا لها، ولكن هو عندما اشترى الحاجة اشتراها بألف دينار، فإذا اشتراها بألف دينار وجاء هذا المالك قال له المالك إن حاجتي التي اشتريتها أريدها، فقال له قد تلفت، قال له أعطني ثمنها، فأعطاه ألف دينار، قال له إن ثمنها 1500 دينار. فيقولون هذا اغترام بزيادة عن القيمة التي وقع عليها الاتفاق، لأنه أساسا هو كان ماذا، كان المفروض أنه هذا الثمن يكون ماذا، هذا الثمن يكون في قبال الثمن الذي دفعه، لكن هذه القضية هذه الحاجة بيعت بثمن أقل، لكنها عندما تلفت جاء صاحبها ليطالب بثمنها الأصلي، ثمنها الواقعي، وهذا الشخص لم يشتريها بثمنها الواقعي بل اشتراها بثمن ماذا، بثمن أقل. فيقول يقول المصنف ومعه الشارع ويرجع المشتري على البائع، يعني ويرجع المشتري فضولا على البائع فضولا بما اغترم للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن، لأنه هنا عندما حصل هذا البيع ماذا حصل، هذا الإنسان الفضولي باع المالك مثلا، يعني باع ثوبا للمالك بعشرة ولكن قيمته ليست 10 دنانير بل قيمته ماذا 15 دينار، فإذا تلف الثوب وجاء المالك ورجع بقيمته، يعني بقيمته الواقعية على المشتري التي هي قيمته الواقعية 15 دينارا، يرجع المشتري بذلك، يعني يرجع المشتري بالفرق على البائع الفضولي. قال لدخوله، يعني هنا حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على الأقوال، لماذا قال لدخوله على أن تكون له مجانا؟ هنا عندما أقدم، يعني هذا الشخص المشتري أقدم على أن تكون هذه الزيادة له، لم يكن في قبالها ماذا؟ لم يكن في قبالها شيء، لأنه عندما اشترى الحاجة في قبال، يعني اشترى الحاجة التي قيمتها 15 دينارا ب10 دنانير على أساس أن هذه الزيادة تكون ماذا؟ تكون له مجانا، لأنه تكون في قبالها في قبال عوض ما، فلذلك إذا كان قد اقترن هذه الزيادة فإنه يجوز له أن يرجع على هذا البائع الفضولي، لأنه ماذا؟ لأنه دخل هذا العقد على أن يكون هذا ليس في قباله شيء، ولكن المالك الأصلي أراد ماذا؟ أراد أن يأخذ سعر حاجته الفعلي الحقيقي، فعند ذلك يجوز له أن يرجع على هذا البائع الفضولي بماذا؟ بتلك الزيادة، يعني الزيادة التي تعتبر غرامة، باعتبار هو كان يعتقد أن ثمن الحاجة مثلاً 10 دنانير، يعني كان يعتقد أنه ثمن الحاجة ب10 دنانير، وكان يعتقد أنه يعني هذه في قدره 10 دنانير، أما زيادتها ليست يعني ملحوظة في قدرها شيء، بل هي مجانية، ولكن الحاجة تلفت الآن، فدفع 15 بدلاً أن يكون ثمنها 10 دنانير، عند ذلك يحق له أن يطالب بهذه الخمسة. قال أما ما قابل على أن تكون مجانا، يعني هذه السبب. قال أما ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه إليه. بعد إذا كان هناك ما اللي قابل القيمة من الثمن، بعد هذا يرجع به، لأن هو إذا الشخص المالك وقال ترى هذه حاجتي أريد ثمنها، قال أنا أعطاه ثمنها. بعد ذلك الدفع للمالك الأصلي يرجع به حتى اللي قابل الثمن، خوف. لماذا لا يرجع؟ لأنه لا رجع به فعيسير عند العوض والمعوض. فإذا كان الأمر كذلك، هذه العين اللي خسر ثمنها بزيادة يرجع بتلك الزيادة، أما ما يقابل الثمن اللي هو من حقه أن يرجعه، ماذا يقابله؟ بعد لا يقابله شيء، لأنه هذا في خلال ذات. فإذا كان الأمر كذلك فلا يحق له أن يرجع بالعوض على البائع. لماذا؟ لأنه هو هذا في قبال الثمن. فإذا أخذ الثمن وأخذ عوض المال اللي هو مقدار مساوي للثمن، فكأنه أخذهما معا، أخذ العوض والمعوض، وهذا غير موجود، غير جائز باعتبار أنه جمع بين الأمرين، فكأنه ماذا؟ جمع بين 10 دنانير وجمع بين المعوض اللي هو المبيع الذي كانت قيمته يعني 15، ولكنه مع ذلك أخذ 5 يعني بصورة مختلفة، لأن اعتبارها غرامة زائدة. قال فلا يجمع بين العوض والمعوض. وقيل انتهى الكلام، انتهى عند الشارح الكلام. قال وقيل لا يرجع بالقيمة مطلقا، يعني ماذا؟ يعني لا يرجع لا بالثمن ولا بزيادة الثمن. هسه هناك سبب الرجوع، وهو أنه لأنه يقول رجع يرجع إليه لأنه دخل على أن يكون هذه الزيادة له مجانا، فمن حقه أن يرجع بها. لكن هنا يقول بعضهم لا، أساسا هذا الشخص ما دام يعلم هذا أساسا ليست ماذا؟ ليس من حقه الرجوع لا بالزيادة ولا ماذا؟ ولا بأصل الثمن. كيف يكون ذلك؟ يقول لدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد. كيف؟ يقولون هذه قاعدة معروفة، وهي قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وبالعكس يعني بعضهم يقولوا بالعكس، يعني كل عقد مثل البيع وأمثال البيع يضمن بصحيحه، يعني بأن يؤتى العوض ثمنا كان أو مثمنا، فلو وقع باطل، فهذا بعد واضح باعتبار أنه ثمن ومثمن عقد صحيح، فلو وقع العقد هذا الذي يهم ثمن ومثمن فاسدا باطلا، ضمن أيضا بتلافيه مثلا أو قيمة، وكل عقد ليس فيه ضمان، لأنه هذا بعد واضح، هذا يضمن ماذا؟ يعني أساسا يعني يكون مضمونا عليه كما هو شأن أي عقد.
هو حديث يتعلق بما نشير إليه في بعض الآيات القريبة من أحكام خاصة بالصوم، وفي يعني أحكام الصوم العامة وأحكام الصوم التي وردت في بعض القضايا، ومن هذه القضايا هي قضية الرفث إلى النساء. هنا سيأتي إن شاء الله الحديث، أو لعله الذي نبدأ الحديث، وهو أنه هذه الآية لها سبب في النزول، وقد وقع الاختلاف في سبب نزول هذه الآية. هناك أمران يذكران في مثل هذه القضية، وهي أن سبب النزول هذه الآيات ورد فيه كما عن الواحد في أسباب النزول أنه قيل بأن هذه الآية نزلت في شأن أبي قيس بن قرنة، فكان يعمل في أرض له فأراد الأكل، فقالت امرأته يصدق يعني لك شيئا، يعني كأنما تحضر له الأكل، فهذا الرجل غلبت عيناه يعني نعم، ثم قدمت إليه الطعام فلم يأكل. طبعا بقي يعني هذا الكلام حديث في يعني في حديث يعني حديث الواقع في الصوم أثناء رمضان، فلم يأكل لما قدم له الطعام بعد أن نام وجلس لم يأكل الطعام، فلما أصبح لاقى جهدا باعتبار أنه لم يأكل في الليل وكان صائما، ثم بعد ذلك سيبدأ صياما جديدا، فوجد يعني عسرا عليه أنه يصوم يعني يومين متتابعين، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فنزلت هذه الآية. هذا أحد الأقوال. والقول الآخر أنه ورد في عمر يعني الخليفة الثاني أنه أراد أن يعني يقارب زوجته في الليل، فيعني حاولت أن يعني تعتبر منه لأنها نائمة، ولكنه ماذا؟ هو اعتقد أنها يعني لا تقول له الحقيقة، فاقترب منها. بعد ذلك أخبر النبي فنزلت هذه الآية. حتى هذا ما قيل في سبب نزول هذه الآية. هذه الآية تريد أن تشير إلى قضية، فلعل السبب الثاني ربما يعني ربما هو قريب يعني إلى هذه القضية، وبالنسبة إلى السبب الأول ربما يكون له فيه نوع من البعد. هل القضية إذا تتعلق بأي شيء؟ القضية تتعلق بأنه في ليالي رمضان هل يمكن للإنسان الصائم أن يكون بينه وبين زوجته لقاء أو لا؟ هذه القضية هكذا كأنها يوجد يعني فيها الكلام من هذه الدين. حتى هنا الآية القرآنية عبرت بهذا التعبير وهو تعبير الرفث. حتى هنا كما يقال كلمة الرفث كلمة ربما يقال أنها كلمة تستعمل في معنى الخاص، المعنى الذي تستعمل فيه الكلمة هو الكلام غير اللائق، ربما الكلام الجذي، الكلام الذي فيه يعني تجاوز للحد، يعبر عنه بأنه رفث يعني كلام مثلا غير لائق وما شابه ذلك. وهذا إذا كان يعني هذا إذا كان الأمر كذلك سيعني كما هو معروف أن من خصائص القرآن الكريم أن حديثه عن الأمور التي تخص العلاقة الزوجية وتخص العلاقة يعني الجسدية بين الرجل والمرأة لا يعبر عنها بالتعبيرات المباشرة، إنما يعبر عنها بالكناية، فما هو معلوم أن القرآن إنما يكني. فعندما نأتي إلى هذه العبارة فإنه نرى أن مثل هذه العبارة استعملت هنا كناية عن ماذا؟ كناية عن المقاربة، عن مقاربة الرجل لزوجته. والمعلوم أن الرفث هو أساسا الفحش من القول، عندما يقال فلان رفث يعني فحش قوله، يعني أصبح من الذين يفحشون القول. هنا عندما نأتي إلى هذه الآية فنجد أن هذه الآية أرادت أن تبين بطريقة بلاغية واضحة كيف أن العلاقة بين الرجل والمرأة تكون علاقة تؤدي إلى ماذا؟ نوع من الاتحاد بينهما، نوع من الانسجام بينهما، عبر عنه بهذا التعبير، وأشير إلى جواز مثل هذه الحالة وهي حالة المقاربة كما عبر والمباشرة بينهما، وأشير إلى أيضا إلى أن هذه العلاقة كيف يمكن أن التعبير عنها، وهو التعبير الذي هو تعبير اللباس، عبر عنه باللباس. هذه الآية وهي يعني حديثها عن جواز مقاربة الرجل للمرأة في ليالي يعني في ليالي الصوم يعني اللي هي ليالي في شهر رمضان، وعبرت عن أنه يمكن عبرت عن النساء عن علاقة الرجل بالمرأة بكون أحدهما لباسا للآخر. هذا التعبير باللباس البعض قد ينظر إليه بنظرته الظاهرية، يعني اللباس يعني ست كما يقال فلان لبس كذا يعني ستر نفسه بهذا اللباس. البعض الآخر قد يقول لا، أنه كلمة اللباس في المصطلح القرآني ليست
خاصة بمعنى الستر، كما هو معلوم أنه ولذلك بعضهم يقول بأنه الزواج زواج الرجل والمرأة ستر لهما، بمعنى أن كل واحد منهما يستر الآخر، يعني يجعل الآخر ممتنعا عن الوقوع في الخطأ، لأن كل منهما يعصم صاحبه، فكأن المرأة تعصم الرجل من أن يقع في الخطأ، وكذلك الرجل يعصم المرأة من أن تقع في الخطأ، لأن هذه العلاقة التي تربطهما وهي علاقة يعني الرجل والمرأة، هذه العلاقة من خلال تأديتها بينهما في يعني في شرع الله تؤدي ماذا؟ تؤدي إلى حصانة كل واحد منهما واستقراره النفسي الذي يجعله ماذا؟ الذي يجعله يعيش حياته بطريقة يعني طريقة سليمة وبشخصية سوية لا يحتاج معها إلى أن مثلا أستقطر في باله الخواطر أو ما شابه ذلك. ولذلك ورد في بعض الروايات الواردة يعني العذر في الأحاديث في حديث النبويين أن الإنسان له ساعات، ومن تلك الساعات هي ساعة للذته في الحلال، وورد في هذه الرواية أن هذه الساعة تعينه على بقية الساعات، يعني الإنسان له ساعة لمعاشه، ساعة مثلاً يعني ساعة لمعاشه، ساعته كثيرة، ومن ضمن هذه الساعات هي الساعة التي يأخذ لذته من هذه الحياة في غير محرم أو في غير محرم، فتكون هذه الساعة هي المعينة على بقية الساعة. هذا يكشف ماذا؟ يكشف على أن مسألة العلاقة التي تربط بين الجنسين علاقة تجعل الحياة بسببها تجعلها حياة سهلة يسيرة، يعني الإنسان معها يكون صالحا لأن يفكر بطريقة صحيحة ويقوم بأعمال صحيحة ويكون عنده استقرار نفسي. ولكن البعض قال لا، قال أنه المصطلح القرآني بهذه الكيفية، يعني بهذه الحيثية نظر إلى مسألة اللباس، ليس بالنظر إلى أنه سترون وعاصمون، بل لا، أن قضية اللباس المقصود منه هو السكن، لأن الإنسان حالة يعني حالة حاجته إلى الجنس الآخر يكون في حالة اضطراب نفسي، والتعبير عن السكن يكون ماذا؟ التعبير باللباس. وهذا له نظائر في القرآن عندما قال تعالى وجعل الليل لباسا، يعني جعله ماذا؟ سكنا لكم. ومن هنا يمكن ماذا؟ يمكن أن نقول بأنه هذا التعبير يحتمل أن يراد منه أن العلاقة التي تكون بينهما تؤدي إلى سكون النفوس وسكن النفوس، أو أنها ماذا؟ أو أنها تؤدي إلى عصمة هذا الإنسان في مسيرته الحياتية باعتبار أن الزوجة تستره، يعني تغطي تلك المنافذ التي يمكن أن يدخل منها الشيطان فتكون سترا للرجل، كما أن الرجل يمكن أن يقوم بالستر، لأنه الآية القرآنية لم تعبر عن أن أحدهما ستر للآخر دون أن تعبر عن أن الآخر ستر للأول، بمعنى قالت أنه كل منهما ستر يعني ستر للآخر. وهذا يكشف عن وجود حالة لعلها يعني ربما لم يتعرض لها، وهي قضية العلاقة التي تربط بين الزوجين. هذه العلاقة حتى تكون فيها هذه الحيثية وهي حيثية العصمة يجب أن تحصل بالطريقة التي وردت في الروايات، لأنه كثير من الناس ربما كما يحصل كثيرا الآن، وربما البعض الآن يجعل ذلك يعني معضلة مشكلة، بل ربما معضلة، أن العلاقة التي تربط بين الزوجين علاقة كثير من يعني تشوبها كثير من الفوضوية، وهذا أمر ليس دقيقا، لأنه إنما الفوضوية تأتي من خلال ماذا؟ من خلال خبرة الإنسان في حياته مع الآخر. وأما إذا كان الإنسان يريد أن تكون لعلاقته مع الآخر جهة من الجهات التي تتحدث عنها الروايات، فإن الروايات تتحدث عن أن هذه العلاقة ليست علاقة كيفية، علاقة كما يقال تتلعب فيها الرغبة فقط. ليست الرغبة فقط هي التي تلعب الدور في مثل هذه العلاقة، إنما تلعب فيها الرغبة وهذه الرغبة المقننة كما يقال، أو التي يقال مثلا الرغبة المهذبة، هذه الرغبة المهذبة هي الرغبة التي صيغت في لسان الروايات على أساس أن العلاقة بين الزوجين تكون علاقة، يعني تكون علاقة من طرفين لا من طرف واحد، وكأن الذين ركزوا على قضية الفوضوية أرادوا من ذلك ماذا؟ أرادوا من ذلك أن يقولوا بأن الرجل هو المستفيد الأول من العلاقة مع بين الجنسين، وأما المرأة فليست كذلك، وهذا أمر ليس صحيحا. هو بحسب الواقع يمكن أن يكون له مخابير، ولكن هذا كله ناتج عن طريقة عن طريق الجهل بما ورد في الروايات من أن للرجل وللمرأة حاجة مشتركة، لا يمكن لأي منهما أن يطالب بتحقيق حاجته دون أن يلاحظ ماذا؟ دون أن يلاحظ الآخر. فعندما تقول الآية هن لباس لكم، وأن يعني هذه العبارة تعبر عنه بأنه هذه العبارة بأنه هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هذا يكشف عن أنه القضية ليست قضية من جهة واحدة، لأنه لو كانت المسألة فقط بالنسبة إلى الرجل فكأن هذه الناحية أن الرجل بحاجة إلى التحسين والمرأة لا تحتاج إلى ذلك، مع أن الأمر ليس كذلك. وربما وهذا قد يكون يعني الواقع قد يساعد عليه، الرجل هو حاجته إلى التحسين ربما تكون ماذا؟ تكون حاجة ليست لها علة منحصرة، أما المرأة فعلتها في حاجتها علة منحصرة، لأن المرأة إذا أرادت أن تحصل على غايتها من علاقتها مع الرجل فليس لها إلا رجل واحد، فإن كان غافلا عن هذا الأمر فكأنها وقعت ماذا؟ فكأنها وقعت في حالة حرج، ماذا تصنع؟ لأنها لا يمكن لها أن تتجاوز القانون، ولكن الرجل يمكنه ماذا؟ يمكنه أن يتزوج، ويمكنه أن يعني يتزوج بطريقة الزواج وبطريقة الزواج المؤقت، ويمكن أن يحصل على غايته حتى وإن لم تكن ماذا الزوجة الموجودة عنده يعني تحقق له هذه الغاية. فلذلك هذه الآية تكشف عن هذا الجانب، وهو أن التحسين ليس منحصرا، ليس خاصا، إنما هو تحسين ماذا؟ تحسين عام، كل أطراف هذه المعادلة بحاجة إلى التحسين. ولذلك ورد في الروايات أن علاقة الرجل بالمرأة يجب أن لا تكون شبيهة بعلاقة الحيوانات، شبيهة بعلاقة الطيور، بل يجب أن يكون بينهما شيء، وهكذا كما ورد في بعض الروايات التفصيلية لعله تراجعوها تجدون ذلك يعني واضحا. فمن هنا يمكن لنا أن نقول أن هذا التعبير يكشف عن هذه الجهة، وهي الجهة التي يمكن أن يقول الإسلامي الذي يعتمد على القرآن منهجا ودستورا أن الله سبحانه وتعالى حتى في هذه الحالة ماذا؟ كانت عدالته واضحة، وهو أنه الإنسان ليس المقصود منه الرجل، الإنسان المقصود منه جنس الإنسان، هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي تكون له العلاقة الزوجية حسنا وسترا له، لا فرق في ذلك بين أن يكون رجلا وبين أن تكون امرأة. لذلك عبرت بهذا التعبير الذي يكشف عن هذه الجهة. ثم بعد ذلك قالت يعني، وهذا طبعا واضح أنه هذا ينسجم مع التأثير الأول، وهو أنه كل منهما ستر لصاحبه. وقوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، هنا يعني هذه الآية كأنه ماذا؟ هذه الآية كأنها تكشف عن أنه لنا عندما تحدث أنه كما أن الصيام منعكم من أنكم تقومون تفعلون أو منعكم من أن تفعلوا هذه العلاقة في وقت الصيام، كأنه ماذا؟ كأنه أشار إلى أننا بالوقت الذي نرى أنه يمكن أن يكون بعضكم بحاجة إلى هذه العلاقة فقد أتيح له وقت آخر للقيام بهذا الأمر. فإذا كان الوقت الذي يكون فيه الصوم وهذا الوقت وقت منع في هذه العلاقة، فإن هناك وقت وهو وقت الإفطار، وهو ليل الصيام، هذا الليل كأنه أمر عطف أنه وقت، هو وقت الإباحة، فمنه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذا الوقت يكون ماذا؟ يكون الأمر فيه جائزا، فعندما يكون الصيام لا يكون هناك علاقة بين الزوجين، ولكن عندما يأتي الوقت الليل فإن العلاقة تكون ماذا؟ تكون يعني مباحثة. ثم بعد ذلك كأنه هذه الآية تريد أن تبين لهم أن الله سبحانه وتعالى
قد كرمهم ورخص لهم مثل هذا الأمر بعد أن منعهم هذا في وقت يعني آخر. ولعله هنا قد يقال كما قيل أنه إذا كانت القضية هكذا وأن الإنسان في هذه الحالة وفي حالة يعني في حالة يعني الخيانة عادة الإنسان يتوقع أن يكون هناك طرفان لا طرف واحد. وعندما تتحدث الآية تقول ماذا؟ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. حتى هذه الخيانة هذا يعني هذا اصطلاح من الخيانة، فهذه الخيانة